بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هنستكمل مع بعض دراستنا المحاضرة عنوانها طقس تقديم الذبائح عند اليهود. كانت فكرة الذبائح مش موجودة عند الشعب نفسه، لكن كانت ليها خلفية تاريخية، لأن أول واحد بدأ فكرة الذبيحة هو ربنا نفسه. بس كان حاضر في الشريعة بعد ما بدأها، ثم جه في سفر الخروج، وبعدين استكمل الكلام في سفر اللاويين، وبعدين سفر تسمية الاشتراك أو توصية الشعب للمرة الثانية في سفر التسمية. كان ربنا حاططهم معادلة في فكرة الذبيحة، إن لو واحد موت حد سهموا، يعني مش قصد اللي موته، وقال لهم كده لو مثلا في سيد وعنده عبد، فجيه ضربه وهو مش واخد باله، فالضربه اللي ضربه بيها احداثت معطل اللي موتته. الكاهن اللي يحكم في الموضوع ده، اذا كان القاتل قاصد ان يقتل اللي قدامه يبقى ده قتل عمد، يبقى يعاقب بان نفس مقابل نفس، يعني لازم القاتل يقتل. لكن لو القتل ده كان حصل سهل بدون درايه، مش واخد باله، مش قاصر، زي فكره الثور المنطح، قال لك لو انت عندك ثور بينطح وانت عارف ان الثور بتاعك دوت في مشكله ديت، ان منين ما يتقابل مع بهيم او شخص ينطحه، وانت ما خدتش بالك وسبت الثور بتاعك دوت نطح انسان وموته، يقتل الثور وانت تعاقب، لان انت صاحبه كان المفروض ان انت تربطه او تخلي بالك منه. لكن لو انت مش عارف وقتل حد يقتل الثور بس، نفس مقابل نفس. ومن هنا تطورت فكره الذبائح نفسها او تقديم الذبيحه، فكره الفديه او الانابه. موضوع الانابه دوت كان موجود وممثل لنا بوضوح جدا في قصه الغلطه الشنيعه اللي عملها ادم وحواء، الاستهانه بوصايا الله وكسر الوصيه وضرب كلام الله معرض الحائط، ايه يعني اللي انت بتقوله دوت؟ فسمعوا كلام الحيه ووقع عليهم حكم الموت لربنا عليهم. طب حكم الموت دوت هيمشي على البشريه باكملها. وبعدين هم اذا كانوا حتى الفكره اللي جوه عقلهم ان الموت دوت هو موت الجسد، اذا كان مثلا في حيوان مات قدامهم وهم موجودين في الجنه، ومحدش يعي فكره الموت ايه، حتى لو هم تسألوا ان ده كان عايش وماشي دلوقتي بعد كده لقيناه واقع، هيقول لك ده مات. فالفكره في ذهن ادم وحواء ما زادتش عن ان الموت هو موت جسدي او موت الجسد ده، لكن القضيه او العقوبه اللي وقعت على ادم وحواء موت جسدي وموت أبدي، يعني موت للجسد وموت للروح نفسها. وعشان كده ابتدى حكم الموت يوقع البشرية بأكملها طول العهد القديم كله لغاية صلب السيد المسيح. كان كل نفس تموت يجي الشيطان يروح قابض على الروح بتاعتها يسلسلها في الجحيم، تبقى ديت محطوطة تحت الحفظ عنده تحت إيديه. وده اللي جه يعمله الشيطان نفسه مع السيد المسيح لما روحه فرقت جسده، فالروح برضه نزلت للجحيم، بس مش نازله للجحيم عشان يوقع عليها حكم الموت، ده نازله الجحيم عشان تخلص كل الناس اللي موجودين في سلاسل الظلمة ومحكوم عليهم بالموت الأبدي. فجه الشيطان يقبض على روح السيد المسيح، لقاها روح معاها ايه؟ لاهوت. فاللاهوت طعق الشيطان وفك الأثر بتاع الناس الملايين الغير معدودة بتوع العهد القديم، الأبرار اللي ماتوا على رجاء مجيء المسيح، وطلعهم معاه دخلهم الفردوس. لكن فكرة الإناء الذبيحة ربنا حطها هو بنفسه ساعة الغلطة اللي وقع فيها آدم وحواء، وابتدت مع ورق التين اللي عملوا منه الملابس، فقال ربنا قال ما ينفعش. هو أنت فكرك إن الحاجة اللي أنت أخطأت بسببها هي دي تخلصك أو تغفر لك أو تستر الخطية بتاعتك؟ ما ينفعش. شفت كلمة من ثمرة الشجرة؟ ما ينفعش إن أنت تاخد من ورق الشجرة كمان وتستر نفسك. فاللي حصل في التقليد اللي موجود هو مش مذكور بالنص، لكن موجود ومفهوم ان لما ربنا طمع عليهم اقمصه من جلد، الجلد ده جه منين؟ من حيوان ذبح من اجل ادم. وبالتاكيد ربنا طمع ادم وحواء قال له الحيوان البريء اللي قدامك دوت اللي ذبح نيابه عنك. فهي دي فكره الانابه، ان كائن او حيوان او اي حاجه غير مذنب يتحمل الموت عن كائن مذنب او مخطئ. ومن هنا ابتدت تشكل فكره الذبيحه نفسها، عشان ما حدش يجي يقول طيب الذبائح دي جابوها منين؟ هل ربنا قاضي ان هو يقبل ذبيحه خبير ويرفض ذبيحه قايين؟ ما هم اخوات. والاثنين يذكر عن قايين اللي هو يقول لك قدم من ايه؟ من ايه بالضبط؟ من الاثمار اللي موجوده اثمار الارض. ويعني بالتقليل كده يعني لها ثمره كويسه، مش معقول ان هو هيجيب حاجه مش مظبوطه ويقدمها لربنا. لكن ليه ربنا رفض ذبيحه قايين؟ لانها هتبقى حاجه هو قايين قدم ذبيحه غير مطلوبه. ربنا ما طلبش في الوقت دوت ذبيحه ثمريه او يعني حاجه تكون من الشجر، لان برضه فكره الشجر ما هي دي كانت سبب حكم الموت. وعلشان كده تلاقوا ان الذبايح نفسها في سفر اللاويين لما تشوفوا النصوص بتاعتها تلاقي الذبيحة في التقدمة بتتقدم منين؟ من الدقيق، مفيش حاجة ثمرة متقدمة. الذبايح الثانية ذبايح حيوانية. ليه ربنا رفض ذبيحة قايين؟ لأنها على غير التسليم اللي ربنا سلمه لأبو آدم وأم حواء. بالتأكيد بدون أي شك ان هابيل وقايين استلموا فكره الذبيحه من ابوهم بعد ما ادم اتطرد من الجنه وخرج من الارض، وبعد كده تعاملوا مع بعض كازواج وخلفوا على حسب القانون اللي ربنا قال لهم اثمروا واكثروا وابنوا الارض. وابتدت منهم الشعوب اللي موجوده اللي حصل ان ده كان تسليم بيتسلم من الجد للاب للابن. فقايين وهابيل استلموا فكرة الذبيحة الدموية، إن لازم عشان أقدم ذبيحة ربنا يقبلها ويبقى ليا عوض عن الحاجات الخطايا اللي أنا بعملها يبقى لازم في دم. عشان كده أما هابيل قدم الذبيحة الدموية قبلت، أما قايين قدم الذبيحة الثمرية رفضت. الآباء يقولوا إن قايين يعتبر استهان بوصية ربنا، نفس الفكر بتاع أبوه وأمه، علشان كده ربنا رفض الذبيحة دي. كان من المفروض إن هو يعدل من نفسه ويعتذر ويقدم الحاجة المطلوبة. يعني لو أنا طلبت منكم حاجة وقلت لكم عايز كل واحد منكم يعمل لي بيبر بحث يقدمهولي الأسبوع الجاي. طيب عدده قد ايه؟ الورق اللي احنا هنكتب فيه البحث نوعيته ايه؟ قلت لكم التفاصيل بتاعته كلها. وبعدين فوجئت واحد من حضراتكم الاسبوع الجاي جايب لي ورقه مكعبشه شكلها يسد النفس كاتب فيها ثلاث سطور ويقول لي اتفضل البحث بتاعي. اقبله ولا ما اقبلوش؟ غالبا يعني ابسط حاجه هعملها ان انا هغير وشي، يا اما مش همد ايدي ان انا امسكها منه اصلا. لان تلقائي هقول له مش ده انا طلبته منك، انا طلبت حاجه ومواصفات معينه انت جاي مقبلهاش. وده الفعل اللي حصل ما بين الله وبين قايين وبين هابيل، علشان محدش يجي يقول ليه ربنا بيتعامل بقسوه. لا، هو ما عملش القسوه، هو طلب حاجه حضرتك ما نفذتهاش، اتهمت بيها، من حق ان انا اطلبها ما اخدهاش. فابتدت الذبائح تتكون عندنا في الكتاب المقدس على حسب التاريخ، ان نلاقي اول ذبيحه اللي قدمها الله نيابه عن ادم وحواء. قال له خلي بالك بقى، الذبيحه اللي اتقدمت دي علشان تكفر عن خطيئتك، بس مش هتغفر. مين اللي يغفر خطايا؟ دم السيد المسيح. علشان كده ابرار العهد القديم باكملهم مع تقديمهم الذبائح اللي كانوا بيقدموها، ذبيحه الخطيه وذبيحه الاثم والحاجات دي كلها، مع الذبائح اللي كانوا بيقدموها كانوا بيحسبوا ان هم ابرار، بس كانت المشكله بتفضل قائمه، وهي لما بيموتوا بيروحوا فين؟ الجحيم، لان الخطيه ما زالت لم تغفر، لان السيد المسيح لم يطلب ولم يسفك دمه على عود الصليب حتى وقت موتهم او نياحتهم. ابتدى بعد كده ادم يقدم ذبايح، سلم الفكر لاولاده، اولاده هم قدموا الذبايح المقبوله والمرفوضه، وبعدين الناس اللي هم كانوا ماشيين على طاقه هابيل بعد ما اتقتل عرفوا ان هم مات ليه؟ عشان قدم ذبيحه مقبوله، يبقى هو ده الصح، ومشيوا على نفس الخط ده. الدليل الأكيد يعني قصة هابيل وقايين نلاقيها في تكوين ثلاثة، نيجي في تكوين ستة نلاقي قصة أبونا نوح وبناء الفلك، وبعدين ربنا يأمره يقول له أما تدخل الحيوانات والطيور، من الحيوانات النجس تدخل اثنين اثنين، ومن الحيوانات الطاهرة دخل سبعة سبعة. اشمعنى اثنين واشمعنى سبعة؟ اثنين علشان نحافظ على النوع، ما يبقاش النوع دوت انقرض بسبب الطوفان، يبقى في توالد وتكاثر وحياه جديده بعد الطوفان. طب ندخل اثنين زيهم ونعادل الاعداد، يقول له لا خلي بالك الحيوانات الطاهره اللي انت تدخلها والطيور دي هتعوصي، ما بعد تعمل ايه؟ تقدم منهم ذبائح. فاول ذبيحه هتقدمها هو ده الرقم السابع، ويفضل ستة يعتبروا كام؟ ثلاث أزواج، يقدروا يتكاثروا بسرعة ويبدوا أعداد أكثر. حيوانات النجسة عايزين نحافظ عليها بس يبقى في نوع ما انقرضش. فلما اثنين يتزوجوا ويولدوا ثلاثة ولا أربعة وهكذا يبقى النمو أو التكاثر ببطء. لكن احنا عايزين حيوانات وطيور طاهرة بكمية كبيرة علشان دي اللي هتستخدم في تقديم الذبائح. فانت هتقدم ولادك هيقدموا ولادهم هيقدموا، فاحنا محتاجين اعداد كبيره. عشان كده دخل كام؟ سبع سبع في الفرق. ويذكر ان اول حاجه اللي هو التكوين 10، اول حاجه يعملها نوح بعد ما يخرج من الفرق ويلاقي ان الحياه انمحت عن الارض كلها، فكرش ان يبني خيمه، فكرش يدور على الارض يعمل اي حاجه، يقول لك ايه؟ وبنى نوح مذبحا للرب. ده فكر الذبيحة اللي موجود، لأن هو عارف بدون ذبيحة وبدون مذبح مفيش مغفرة ولا علاقة مع ربنا. هي دي طريقة التعامل مع الله. إزاي هقول له إن أنا بعبدك وإن أنا بحبك وإن أنا ماشي على الصيام إلا بتقديم الذبيحة؟ زي ما إحنا دلوقتي أهو، أبسط حاجة أما يجي واحد مننا يسأل التاني يقول له بتحب ربنا؟ يقول له أه بحبه. طب إيه العلامة اللي تبين إن أنت بتحب ربنا؟ آخر مرة دخلت الكنيسة إمتى؟ يقول له من خمس سنين. آخر مرة اعترفت وتناولت إمتى؟ يعني حوالي 15 20 سنة. يبقى فين محبتك لربنا؟ نقول له لا، ده أنت الكلام بتاعك كلام مش مظبوط. تعبير عن محبتي لربنا بيتكلم في إيه؟ الممارسات الروحية اللي أنا بعملها. هل أنا مرتبط بالأسرار ولا لا؟ هل أنا مرتبط بالكنيسة ولا لا؟ هو دي محبتي لربنا. فكانت فكرة الذبيحة موجودة معاهم منذ نشأة الخليقة، إن عشان أعبر عن محبتي لربنا وارتباطي بيه وعبادتي السليمة بالنسبة لله، إن أنا أقدم ذبيحة على حسب الطقس اللي موجود. بعد ذبيحة نوح ابتدت تظهر لنا شخصية تانية مرتبطة جدا بفكرة المذبح والذبيحة هو مين؟ أبونا إبراهيم أو الأباس. منين مكان يروح ويحط الخيام بتاعته؟ يروح مقدم ذبيحة ربانية. طيب أنت بتقدمها ليك ولا لغيرك؟ يقول لك أنا بقدم أولا ذبيحة أشكر بها ربنا المحافظ عليا، ثانيا الذبيحة دي لو أنا أخطأت أو أي حد أخطأ من العشيرة بتاعتي ربنا يمحو الخطية دي من سفره أو يعفو عنا أو يغفرها لنا، علشان يبقى مرتبط أو محافظ على استمرارية علاقته الطيبة بالله. وأذبح أبونا إبراهيم مثلا للمذبح المتنقل. منين ما ربنا يقول له اترك المكان ده، اترك أهلك وعشيرتك والأرض اللي أنت ساكن فيها وتعالى الأرض اللي أنا أريك إياه، يقول له حاضر، يروح شايل حاله كله ومتنقل. تقعد فين هنا؟ يقعد هنا ومنطق الخيام بتاعته. ودي علامة إن الإنسان الروحي ما يرتبطش بمكان. إن منين ما ربنا يوجهه ويحطه يقول له أنا عارف إن أنت بتختار لي أحسن حاجة. وبعد أبونا إبراهيم ابتدت تنمينا شخصية أخرى مع خلاف الترتيب اللي موجود في الكتاب المقدس، بس كانت معاصرة لأبونا إبراهيم وهو أيوب. لاحظوا أن أيوب تاريخيا كان موجود في الحقبة اللي كان عايش فيها أبونا إبراهيم، بس طبعا الأطفال ما ترتبتش على حسب الزمن. فكان أيوب يقدم ذبايح عنه وعن أولاده. طب ليه بتقدم عن أولادك؟ يقول لك ربما أخطأ أحد أولادي سهوا. وبعدين يؤمر الناس اللي هم الثلاثة اللي كانوا قاعدين يذنبوه ويقول لهم، أما طلع واحد اسمه صفر النعماني قال لهم تعالوا تكلموا أيوب الكلام دوت، ده أنا قاعد بقالي سنين أنتظر وقلت كثرة الأيام هتديكوا حكمة، لكن للأسف انتوا الكلام بتاعكم كله كلام زي قلته. وابتدى يظهر الشخصية الرابعة العاقلة الناضجة، وإن هو يفهمهم إن اللي بيحصل مع أيوب ده مش لخطايا هو بيعملها وربنا بيعاقبه، ده علشان يبقى مثل حي للكل، علشان بر أيوب واحتماله وصبره ربنا هيعاقبه بطريقة كويسة. فيذكر في آخر سفر أيوب يقول لك إن أيوب قدم ذبايح عن نفسه وعن أولاده، دليل إن هو يقول لك أحسن ولادي يكونوا مش واخدين بالهم، يكونوا عملوا خطايا له وهو مش مليانين، فيبقى أنا كده يعتبر خلصت يعني بما معناه مني من ناحيتهم، إن أنا طرحتهم على ربنا فقدمت الذبايح دي بالنسبة لي. طبعا طقس الذبايح كلها إحنا كنا نوهنا عليه قبل كده في محاضرة، إن كان لازم في موضوع الطقوس عند اليهود، فاكرين؟ إن أدام موجود مذبح بمواصفات معينة كانوا بيعملوها كلهم، يبقى لازم في طقس تقديم الذبيحة. ما كانش الموضوع مثال حسب المزاج، إن كل واحد يجيب الذبيحة ويعملها زي ما هو عايز. وحكينا قوي في خروج 12 في خروج الفصح المواصفات والطريقة اللي كان يتقدم بيها طريق الفصح الليلة اللي خرجوا فيها من أرض مصر، ما كانش في حد متروك ليه حرية الاختيار، ولا إن هو ياكله إزاي، ولا يسلخه بأنهي طريقة، ولا يوزعه إزاي، كل حاجة مذكورة من أول في خروج 12 بالتفصيل. معنى كده إن الطقس ما بيخضعش لرأي شخصي. حطوا تحتيها لو سمحتوا من خلاص. لا من العهد القديم ولا من العهد الجديد. يعني لما جينا واحد النهارده يطلع في الوسط كده يقول لك الحاجه الفلانيه اللي انتوا بتعملوها دي غلط، انا مش هعملها. لو سمحتوا اعملوا كذا كذا، نقول له شكرا مع احترامنا ليك ولرتبتك ومكانتك، في حاجه اسمها مجمع مقدس موجود وفي لجنه اسمها لجنه الطقوس، وقت ما تبحث الموضوع ده وتصدر بيه قرار رسمي احنا نقول ايه؟ حاضر. الرأي الشخصي دائما من الممكن بنسبة كبيرة يعني مش قليلة من ممكن ان يحمل الرأي الخطأ. انا لو انا النهارده قاعد اقول حاجة ماليش مرجعية ليها ومانع اللي قدامي دول ان هم يبدوا اي رأي فيها، يبقى انا بالنسبه لي الراي ده هو ده الراي الوحيد الصح. لكن مين هيبقى المعقول غلط؟ لو اتعرض على حضرتك بصح وقلت لكم ايه رايكم فيه، فخمسه سته عشره رفعوا ايديهم، كل واحد قال لي ان انت بتقوله دوت في النقطه الفلانيه غلط. يبقى اصبح الراي الشخصي يعدل بالراي الجماعي، فالراي الجماعي ادام اتفقنا على حاجه يبقى حتى لو في حاجه خطا يبقى الخطا دوت يعتبر صح. يمكن حاجه انطوني عرفها في الفوارق بتاعت الالحان علمونا زمان كده، يقول لك الخطا الجماعي احسن من الصح الفردي. فاهمينها؟ يعني لما نقول مثلا بنقول لحم وبعدين فيها زيتين ثلاثه وقعوا زي يوم جمعه عظيمه، خميس العهد، الحاجات الدافئه دي كلها، لو هم الهزتين ثلاثه دول وقعوا مننا كلهم وعديناهم ولمينا اللحم رجعنا لاصله، مفيش حد في الكنيسه يلاحظه. لكن لما يبقى خمسه سته وقع منهم هزتين ثلاثه وطلع واحد زي الصاروخ في الوسط كده عمل نفسه ان هو يعني ابو العريف عشان يعدل الدنيا فلخبطها اكتر، اصبح الناس اللي عمرهم ما سمعوا الحان في حياتهم وقاعدين في الكنيسه يقول لك ايه ده؟ هو ايه اللي بيقولوا الشباب هم لخبطوا ليه؟ ما في اذن بتميز صح؟ يبقى الاتفاق على بعض مش شرط يا جماعه، وده اللي بيقوله لنا العهد القديم في البنيه الاساسيه بتاع تقديم الذبائح. ان ادام الاباء الاولين كلهم اتفقوا على فكره وعلى نظام يقدموا بيه الذبائح، معنى كده ان ده كان نظام مسلم من جيل للتاني. إلا حتى ما كتبش لكنه كان بيسلم شفاهة بدليل استمراريته ومحافظة الآباء عليه وتقديمه بنفس الطريق. بعد أبونا أيوب اللي كان معاصر لأبونا إبراهيم جات الذبايح بتاعت أبونا إسحاق، ودي توفى تكوين 26، وابتدى أبونا إسحاق يقدم، ولو إنه هو يعتبر كان ذبيحة مثالية أصلا ففهم كويس قوي وكان يعني جيدا قيمة الذبيحة نفسها. لأن إذا كان هو خضع لأبوه ووافق إن هو يقدم ذبيحة بلا سبب، بس ده حصل أمر ربنا، فهو حس قيمة الذبيحة عشان كده كان بيقدم ذبايح عن نفسه وعن أسرته وعن الناس اللي عايشين معاه. وجاء بعد كده الذبايح بتاعة أبونا يعقوب، وده طبعا مشهور قوي ان كل مكان كان يروحوا برضه نفس فكره جده اللي هو ابراهيم، كان بينما يروح ويشوف ربنا ربنا يتراءى ليه او غيره بيد ايه او في المكان اللي ظهر له ربنا واثره وحط طلوع الفجر، يقول لك وبنى يعقوب مصبحا للرب وجاب 12 حجر عملهم وحطهم وعمل مصبح لربنا. ودي اللي قرب تكوين 28. توالت الذبائح بقى مع بني اسرائيل، وطبعا موجوده في سفر الخروج بعد ما خرجوا من ارض مصر وطلعوا من ارض العبوديه اللي موجودين فيها، وهم موجودين فتره ال 40 سنه اللي عاشوها في البريه كانوا بيقدموا ذبائح لربنا. ليه بقى في خروج 5 وخروج 7 وخروج 10 موجود نوايات من الذبائح دي؟ طبعا الاصحاحات الاولى دي كلها كانت مركزه على الضربات التسعه الاولى اللي حصلت لفرعون وشعب مصر، وبعدين جه خروج 12 حكمنا عن قصه خروف الفصح، خروج 13 قدموا الفصح وكلوه واستعدوا للرحيل، خروج 14 أعمق إصحاح في العهد القديم كله، يعتبر إصحاح محوري في العهد القديم هو قصة الخروج من العبودية، وخرجوا عبروا البحر الأحمر، وبعدين خروج 18 يحكي لنا الهوت الأول اللي في إيدينا اللي هو تذبحه بني إسرائيل ومريم النبية أم قادة الشعب. بعد كده اتنقلنا لمرحلة أخرى وهي الذبائح في عهد موسى، ويعتبر موسى أول واحد استلم الشريعة نفسها من إيد ربنا، وابتدى في سفر الخروج وتوالى بعد كده سفر اللاويين الخمس ذبائح اللي موجودين، وهتلاقوا قصصهم موجودة عندكم في المحاضرات. ما كانش مطموح لحد يقدم الذبيحة بمزاجه مع استلام الشريعة واستلام طقس الذبائح. كان في طقس موكل للعمل الكهنوتي اللي هو طقس لاوي، وكان دول هم الكهنة اللي موجودين اللي يقدموا الذبائح عن الشعب. بعدين جاء فكرة خيمة الاجتماع، خيمة الاجتماع هنقدم فيها الذبائح ازاي ونقطع كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. وبعدين بعد خيمة الاجتماع تفتكروا احنا قلنا في محاضرة التطور فكرة بيت الله، قلنا ايه بعد خيمة الاجتماع؟ الايه؟ الهيكل. ما بعد خيمة الاجتماع كانت ايه متنقلة ومترحلة معاهم من اما هنصبوا خيمة الاجتماع يبقى دي علامة حلول الله بوطن شعبه. وبعدين جه سليمان أو داود قبل سليمان فكر يقول بقى أنا قاعد في المباني الفخمة دي كلها وطابوت عبد الرب قاعد في العشة أو في بوص، ربنا قال له لا أنت أيامك مش هيبنى ليه الهيكل، أنا مش عارف حاجة منك لأن أنت رجل قتال ورجل دماء، هيبنى البيت بتاعي بعهد ابنك. فجهز داود كل الحاجات اللي مطلوب منها البيت، جهزها لابنه واتبنى بالفعل في عهد سليمان وسمى باسمه لغاية النهاردة بنقول هيكل سليمان. برضه كان في الهيكل في طقس تقديم الذبايح متعارف عليه، ما ينفعش ان اي حد يعمل اي حاجه، وكان كل ذبيحه محطوط ليها طقس، حاجات الجنرال بقى اللي الكل متفق عليه، طقس تقديم الذبيحه وسبب التقديم بتاعها وتتقسم ازاي، الكاهن ياخد ايه وايه اللي يتحط على المذبح يتولع بالنار، وايه اللي ياخده مقدم الذبيحه نفسه. ودي تلاقوها واضحه جدا في الجريمه الشنيعه اللي عملها صمويل الاول اولاد عادي حبني وكان خايف. كان المفروض ان هم ياخدوا ربع الذبيحه وياخدوها بعد ما تتسلق ويتقدم الدهن والشحم وجزء اللحم باطلا، ده الجزء بتاع الذبيحه نفسه، وبعدين الكاهن ياخد جزء ومقدم الذبيحه ياخد جزء تاني، لان تبين لنا ان الذبائح كلها متقسمه. يعني انا هجيب الذبيحه بمواصفات انها تكون كده عيب وتكون حاجه في عز شبابها، دي الشروط بتاعتنا، بس منين ما تديها للكاهن يبقى دي شحاط التصرف فيها. يعني تقدمها ربنا الكاهن يتحصر كويس يقبلها ان هي دي ذبيحه يذبحها تتسلخ يبتدي يجزئها. فهم اصحابنا التانيين دول حكمة الحياه لانهم كانوا اشتغلوا بالشهوه وبالنجاسه وبافعالهم الرديئه اللي كانوا بيعملوها، فكانوا عايزين ياخدوا اكبر كميه من الذبائح اللي موجوده، فيبعتوا الصبيان بتوعهم اثنين ثلاثة كده يروحوا لمقدم الذبيحة يقول له الكاهن بيقول لك هات النصيب بتاعك، يقول له طيب حاضر استنى اما الذبيحة بتقدم ونقدم الجزء بتاع ربنا، بعد كده الكاهن ياخد جزءه واحنا ناخد الجزء بتاعه، يقول له لا ما قدرناش دلوقتي، هو الكاهن ما بياكلش لحم مسلوق، عايز لحم يشوى، يعني عايز لحم ايه؟ صابح صادر. بس هم اكيد طبعا ما كانوش بياخدوا اللحوم دي كلها ياكلوها، ده معنى ان هو هياخدها نيا من الممكن ان كان بيبيعها للناس فياخد ثمنها فلوس، فيقول له طب استنى، يقول له هتديني ولا اضرب المنشال في القدر واطلع انا اللي انا عايزه، شغل طلطله، يعني هتديني بالذوق ياخد بالعافيه. فطبعا قبح في نظر الله هذا الفعل الشنيع، وابتدى يحذر ابوهم قال له انت مش دريان ولادك بيعملوا ايه؟ عادي وكانه لم يدري بشيء، لكنه كان عارف ان اولاده بيتابعوا النساء في خدمه الاجتماع بره في الساحه، بيفعلوا معاهم قضيه الزنا، وكانوا عاملين يعملوا كده في الذبايح، ودي الحاجه اللي اثارت ربنا ان ازاي انت تاخد من الجزء المقدم ليا وحاجه مش من حقك ان انت تاخدها. فقال له حذرهم، فجه علي راح جايب ولاده الاثنين قال لهم انتوا اللي بتعملوه دوت مش عيب عليكم كده؟ كلام طبعا في منتهى الطراوه، يعني ما مش فارقه مع حاجه. فلم يرتجع اولاده هما الاثنين، ف فأمادهم الله وربنا قال لعالي الكاهن قال له أما بعثه الرسالة قال له وسأفعل فعلا في إسرائيل تطن أذن كل من يسمعه. إيه هتعمل إيه؟ قال له أنت وولادك الاثنين هتموتوا في يوم واحد لأن أنت ما تبتش ولا اهتميت الإنذار اللي أنا مديهولك. شوف الخطورة في إيه بقى؟ إن الإنسان اللي بيستهين بالذبيحة نفسها وبتقدمها وبتقصها وبالحاجات اللي المفروض تفضل من ربنا، ربنا ما بيفوتهاش. هو ربنا مش عايز فكرة لحم ودم، لكن عايز استعداد للإنسان من جوه إن أنت بتحترمني ولا لا، بتقدم لي الحاجة دي وحاسس بفعلها ولا الموضوع بالنسبة لك ما يفرقش. فدخلوا طبعا القصه اللي انتوا عارفينها، حرب بالحرب اللي هي المافيا، اولاده الاثنين، جه المشير ولا اللي بيخبره ايه اللي حصل، الشعب انهزم، ولادي فين، اتقتلوا، راح واقع صاحبنا يقول لك كان جسمه ايه ثقيلا غالبا من كتر اكل اللحم، فكان متحتخ كبير كده، فرجع بالكرسي وقع على راسه كسرت راسه ومات. فربنا انظر ونفذ التحذير او الانذار اللي قاله ان هو ماتهم هما الثلاثه يعتبروا فيهم واحد انهم استهانوا بتقديم الذبيحه، استهانوا بمقدسات الله. دي تدينا فكره عامه وشامله عن فكره تقديم الذبائح في العهد القديم، ان الموضوع كان خطير مش لعب عيال، مش موضوع قصه بتتعمل او سيناريو او فيلم كده بيتمثل وخلاص. لا، ده كانوا بالفعل اختلطوا تقديم الذبيحه. يقول لك يجي الانسان المخطئ قدام الكاهن وجايب معاه الذبيحه، فيفحصها الكاهن جيدا زي ما احنا بنعمل النهارده طبق الحمل بالظبط، اما يتقدم لنا طبع او قطع او ايا كان العدد بتاع القربانات، يقول لك يفحص الكاهن القربان جيدا ويختار احسن قربان. كانت نفس الفكره بتاعت الذبيحه في العهد القديم، يفحص الذبيحه المقدمه جيدا، لو لقى فيها اي عيب يرفضها، يقول له ما ينفعش ان دي تتقدم ذبيحه. لقاها كويسه وبالعيب ان كانت كل الذبائح اللي كنا بنطلبها الذبيحه الحقيقيه اللي هتقدم في ملء الزمان اللي هو السيد المسيح، يقول له دي مقبوله بس تعالى. يروح جايب الانسان المخطئ وبعدين يحط ايده على الذبيحه ويعترف بخطاياه او اخطائه بسمع الكاهن، فتنتقل الخطية اللي عملها الإنسان منه لمين؟ هو مش يقدر الاعتراف؟ طب ليه النهارده احنا بنهاجم الاعتراف وقلنا نعترف على الكاهن ليه؟ واحنا نعترف لربنا على طول. ما الاعتراف الذبيحة، الاعتراف الإفخارستية، الإنابة الذبيحة اللي بتقدم بالنيابة عني، بس الذبيحة دي بتموت علشان بتحمل الخطيه بتاعتي، تنتقل الخطيه مني ليها، والاعتراف بيبقى اعتراف جهرا وعلنا في مسمع الكاهن اللي موجود في العهد القديم. هو ده نفس الطقس زي في العهد الجديد، حاجه واحده وهي ايه؟ حدود الروح القدس اللي موجود، لان الخطيه بتتنقل من حسابي انا لحساب السيد المسيح بالروح القدس، وانا بغفر الخطايا بدم السيد المسيح، وباخد الاعلان بتاع الخطيه دي كلها، وبتوصل لي مفاعيل سر الافخارستيه بالروح القدس. فيجيب الكاهن الانسان المخطئ يحط ايده على الذبيحه ويعترف بكل اخطائه وايه الاسباب اللي هو قدم بيها الذبيحه دي كلها، وبعد كده الكاهن يروح دابح الذبيحه دي ويديها للناس اللي معاه يصرفوها، ياخد الجزء المفروض يقدم لله يطلعه على المذبح، وبعدين هو ياخد الجزء بتاعه ككاهن وباقي الاجزاء اللي باقيه ومحدده مش محطوطه كده بالمزاج، ياخدها مقدم الذبيحه. وكانت في ذبيحه بتتقدم كلها ضربات، لا ياخد منها الكاهن ولا ياخد منها مقدم الذبيحه، اللي هي ذبيحة الخطية أو المحرقة، كانت دي بتتحط على المذبح كاملة تتحرق كلها، علشان دي كانت بتقدم كفارة عن الخطايا اللي الناس كلها عملوها. ويمكن دي الذبيحة اللي كانت بتتقدم مرة واحدة في السنة، كان مين اللي بيقدمها؟ رئيس الكهنة. يلبس اللبس بتاعه كله اللي احنا حكيناه قبل كده، وبعدين تتنفخ الذبيحه بره ويدخل بطن الاقداس على المذبح اللي موجود جوه ويكون المكان معدل من كل ما فيهوش اي انوار الا الضوء اللي منبعث من الجمر اللي محطوط على المذبح وياخد من يديه من الدم ويخش يروح رشه على اطراف المذبح مرة وبعدين يخرج يجيب 7 مرات بعد كده من راحة يديه من الدم ويدخل يرشهم على الأطراف بتاعة الجمر بتاع النار اللي موجودة جوه فالدم مع النار يتحرق يطلع ريحة بخور يعني مش بخور بخور ريحة الدخان اللي موجود وبعد كده يحور زيت الذبيحة بعد ما يصفى دمها وتقدم كاملة على المذبح بتحرق لغاية ما تتصفى نهائي ما يبقاش فيها أي حاجة لا لحم ولا عظم ولا كشة ولا أي حاجة ودي ذبيحة الكفارة اللي كانت تتقدم مرة في السنة عشان كده ما احنا نيجي النهاردة نقول الذبيحة الدموية اللي كانت موجودة في العهد القديم استبدلت في العهد الجديد بذبيحة الإخارستية لأن السيد المسيح بنفسه أما جه ويجسد وبعد ما اتصلب قبل ما يقعد بالسلم فركلنا جسده موجود على المذبح كل يوم ناكله عشان يبقى لينا حياة أبدية. سر الإخارستية اللي احنا هنتكلم عنه إن شاء الله في الترم الجاي ده يعتبر امتداد لفكرة الذبائح اللي موجودة في العهد القديم. أما احنا ندبر القصة اللي احنا بنقولها دي تلاقي الذبيحة الحقيقية بقى اتقدمت امتى؟ يوم الجمعة اللي هو كان عيد الكفارة العظيم والذبيحة دي اتسفر دمها بالفعل على أرض الصليب فأصبح الدم دوت يكفي لمغفرة خطايا العالم كله. لكن مين يتمتع بهذا الدم وخلاص؟ إلا الإنسان اللي يؤمن بالسيد المسيح ويعتمد ويبقى من لا يولد من الماء والروح من يرى ملكوت السماوات. ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.